ابن سالية رضي الله عنه قال وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجزت منها الغيوب وذرت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة وودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عرضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
وقد ألف العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى رسالة، هذه الرسالة مطبوعة كذلك في آخر كتاب أضواء البيان، وسماها منع المجاز للمنزل بالتعبد والإعجاز. الذين قالوا بهذا القول قالوا أن ما أطلق عليه البعض مجازا هو في أصل الأمر حقيقة، فقولهم رأيت أسدا أو رجلا على فرس، رأيت أسدا شجاعا على فرس، قالوا هذا ليس استعمالا مجازيا، لأنه وجد في كلام العرب إطلاق الأسد على الرجل الشجاع. وذكروا أن الآيات التي استدل بها البعض أنها استعمال مجازي أنها من الاستعمال الحقيقي، وذلك قوله تعالى جدار مريح من القار، قالوا نعم الجدار له إرادة، تلك الإرادة التي أودعها الله فيه بقوله تعالى من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، وكقوله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، فكون أن السماوات والأرض تأبى السماء وتأبى الأرض وعندهن إشفاق، فدليل على الإرادة التي أودعها الله السماوات والأرض إلى خلاف ذلك من تسبيح الحصر إلى غير ذلك. والقول الراجح الذي سبق أن تكلمنا عليه ورجحناه القول بعدم وجود ما يسمى بالمجاز، وما يطلق عليه القائلون مجازا إنما هو استعمال حقيقي. ولذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال إن أهل القرون الثلاثة الأول من الصحابة والتابعين وتابعيهم لم يعرف في زمانهم استعمال لفظ المجاز، فيعرف من زمانهم استعمال لفظ المجاز. قال حتى أن إمام الشافعي رحمه الله وهو أول من ألف في أصول الفقه كما نقل ذلك الإمام الجويني في كتابه الورقات وفي غيره قال لم يكن في استعمال وإحفاظ استعمال المجاز، وألف وصنف كتاب الرسالة والتي أرسل بها إلى عبد الرحمن ابن مهدي إمام المحدثين، ولم يكن كذلك في استعماله أو فيما استعمله في كتابه أنه أطلق لفظ المجاز. قال كذلك سيبويه وهو من علماء اللغة والأول من ألف الكتاب وهو كتاب اللغة، كتاب النحو المشهور الذي سماه بالكتاب، فلم يكن كذلك في استعماله لفظ ماذا؟ لفظ المجاز. قال إلا أن هذا أول من استعمله وأبو عبيدة معمر بن المثنى واستعمل لفظ المجاز. قال ومجاز هذه الآية بمعنى التأويل هذه الآية أو تفسير هذه الآية. نذكر إن شاء الله الآن في بقية المسائل التي وقفت عنها. نعم. نعم. والمجاز إما أن يكون بزيادة
فأطلقها على معنى لوجود العلاقة
الشجع فقال وجدت رجلا أو أسدا على فرس. إذا أخذ كلمة الأسد وتجوز بها وأخذها إلى استعمال آخر، هذا مجاز بالكلمة. هناك مجاز بالإسلام وهو ما يسميه العلماء المجاز العقلي، حيث يكون هناك التجوز بالإسلام فيسمي الفعل أو ما هو في معنى الفعل إلى غير ذلك على أمر ليس حقيقيا على غير الحقيقة. وهنا أيضا لابد من علاقة وقرين، فعند أن ترى أسدا مرسوم على صورة تقول رأيت أسدا، هذا ليس الأسد الحقيقي، إذا هو استعمال مجازي. ما الذي دل على أنه استعمال مجازي؟ الذي دل على أنه استعمال مجازي وجود العلاقة والقرينة. ما هي العلاقة؟ العلاقة وجه المشابه، وجه المشابه، إن هذه الصورة ما رسم عليها يشبه بالفعل ماذا؟ الأسد الحيوان المفترس. إذا لابد استعمال اللفظ حتى يصح إطلاقه من الحقيقة إلى المجاز أن يكون هناك علاقة. ولذلك لما تقول على الرجل البليغ رأيت حمارا في هذا المجلس وتعني به الرجل البليغ، هناك علاقة أخذت هنا وجه إطلاق هذه الكلمة للعلاقة الجامعة بين المطلق عليه وبين الاستعمال الحقيقي وهو البلاغة. القرينة هي القرينة التي تدل على أن هذه الصورة ليست صورة حقيقية، يعني تمنع من وجود وأن هذا الاستعمال استعمال حقيقي، وهي المؤثر مرسوم على الصورة أو أنه رجل. فالعلاقة بين الرجل والأسد الشجاعة، ولكن هناك قرية تدل على أنه ليس أسدا حقيقيا بدلالة أنه رجل وأنه يركب على فرس، وكيف الفرس الذي يقطع حتى يركب الأسد عليه ويقتضي ظهره ويرشد وسط المدينة. إذا هناك قرينة أنه ليس بحيوان أو ليس هذا الاستعمال بالاستعمال الحقيقي. إذا لابد هنا الاستعمال أو المجاز بالإسماء، أنك تسمي الفعل ويدل ذلك على أنه ليس استعمالا حقيقيا. ولا يجوز مثلا ما يقول إنسان بنى أمير قصرا، هذا استعمال مجاز ليس حقيقيا، لأنك أسندت البناء إلى الأمير. وفي حقيقة الأمر الأمير لم يبني بيده، لم يأتي بالأحجار ولم يأتي بالأسمنت أو لم يأتي بالطين ويقوم فيجعل الطين قلبا ثم بعد ذلك يبني ويأتي بأعواد الشجر فيسقط أو يأتي بالحديد ويصب إلى غير ذلك، وإنما قام بذلك غيره. إذا عند أن أسندت الفعل إلى غير الفاعل إنما ذلك كان استعمال مجازي وليس استعمالا حقيقيا لوجود القرينة المانعة من الحقيقة، وهي أن الأميرة لم يبني بنفسه. كذلك إذا قلت مات فلان، هذا استعمال مجازي على قول من يقول المجاز، لأن فلان ولم يمت بإرادته، لم يمت بنفسه، وإنما أميت، فإنه لم يفعل الموت بنفسه وإنما فعل به الموت، فعند أن أسندت إليه الموت إنما هذا من استعمال المجاز. كذلك أن تقول أنبت الماء الشجرة، فالماء ولم ينبت الشجر في رضه في حقيقة الأمر، وإنما الذي أنبت الكلام هو الله سبحانه وتعالى، فهذا الاستعمال قال هذا استعمال المجاز، وهذا يسمى بالمجاز المجاز بالإسناد. مجاز الإسناد حيث أسندت الفعل لغير الفاعل تجوزا. وهنا أيضا يقال هذا استعمال حقيقي حيث استعملت العرب فأسندوا الفعل لغير الفاعل، فأسند الفعل لغير الفاعل فقد كان ذلك في كلامه، كما يقال رعت الإبل المطر أو أنبت المطر العشب، فهذا أطلقه العرب استعمله العرب ليس تجوزا وإنما حقيقة، فهو أسلوب من أساليبه، أسلوب من أساليبه. كذلك قول القائل الصيف ضيعني اللبن، وذلك الرجل أو المرأة التي كان يحبها رجل ويريد أن يتزوج بها، فكان يرسل لها اللبن والعسل ويرسل لها الهدايا تمنيا ورجاء أن يتزوج هذه المرأة، ولكنه كان كبيرا، فلما تقدم لها الشاب فضلت الشاب على العسل واللبن وأهلها، فضلت الشاب فتزوجها الشاب وكان خطيرا، فافتقدت ما كان يأتيها من لبن ومن سمن ومن عسل، فأرسلت إليه: أين اللبن الذي كنت ترسل؟ قال: الصيف ضيع اللبن. الصيف ما ضيعش اللبن، لكنه يريد زواجك في الصيف من غيري، كان سببا في ضياع اللبن. إذا أكمل الفعل الغير الفاعل فهذا من المجد الاسم. قال هنا: بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. كذلك هناك المجاز بالزيادة، ولذلك قال: إما أن يكون بزيادة، المجاز بالزيادة، وذلك في قوله تعالى: ليس كمثله شيء. ومن أهل السنة من يقول: هذه زيادة، ولكن هذه الزيادة لا غرابة فيها، هذه الزيادة لا غرابة فيها. لماذا؟ لأنها جاءت توكيد نفي المثل، ليس كمثله شيء، في ذلك توكيد على نفي الشبيه والمثيل لله سبحانه وتعالى. ولو لم تكن هذه الكاسة إذا لكانت بمعنى مثل، وهذا باطل، ليس مثله، ففي إثبات المثل. ولذلك العلماء قالوا: هذا باطل ما يلزم عليه إثبات المثل لله تعالى، فيصير المعنى: ليس مثل مثله شيء، والمنفي مثل المثل، فيكون المثل ثابتا او، وهذا باطل. قال: ايضا مجاز بالنقصان. مجاز بالنقصان يعني بالحذف، مجاز بالحذف. الى القول جويد رحمه الله: المجاز اما ان يكون بزياده، ذكر العلماء مثل الكاف قول تعالى: ليس كمثله شيء. والنقصان قال مثل قول تعالى: واسال القريه. فوسأل القرية، الله تعالى لا يأمر بسؤال جدرانها، لا يأمر بسؤال سكتها طرقها، وإنما المقصود: واسأل أهل القرية. إذا هذا مجاز بالنقصان، مجاز بالنقصان، فيه حذف في هذه الحالة. ولكن أجاب العلماء بأن هذا أسلوب عربي معروف عند العرب، وهو حذف المضاف ونسبة الكلام إلى المضاف إليه، وهذا أيضا من الأساليب المعروفة. قال: بزيادة أو نقصان أو نقل. مجاز بالنقل، وهو ما يسميه البعض كذلك مجاز، مثل كلمة الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط هو المكان المنخفض، المكان والموطن المطمئن المنخفض من الأرض الذي يعتاده الناس قديما لقضاء الحاجة من البول والغائط. فالغائط والطرائق والطروق، فأسندوا الفعل إلى المكان، وهذا مجاز بماذا؟ بالنقل. فنقلوا اسم الفعل وهو التروق إلى المكان، لأن هذا المكان هو مكان لحدوث هذا الفعل، فنقل هنا الغائط، عفوا، نقل يعني اسم المكان إلى الفعل نفسه. قال: أو نقل أو استعارة. مجاز بالاستعارة، ومعنى الاستعارة هنا مثل ما مثل العلماء، قالوا: الاستعارة مشبه ومشبه به، يعني يستعار شيء لشيء، وهذا مثل قوله تعالى: جدار يريد أن ينقض، فشبه ميل الجدار وسقوط الجدار بإرادة الجدار، أنه يريد السقوط. وهذا قال به القائلون بالمجاز، أنه استعير من اللفظ الدال على السقوط، لما كأنه مال للسقوط فأطلقوا له إرادة السقوط. وقد ذكرنا من قبل أن هذا ليس تجوزا، وإنما هو حقيقة، لأن الإرادة شيء قد يجعله الله تعالى في الجماد كما يجعله في الحيوان. ف فقد يجعل الله للجدار قرابة كما جعل الحصى قرابة فسبح بين يديه فصلى، وكما جعل الحجر موسى قرابة حيث انطلق بثوبه، وكما جعل في أحد قرابة فارتجف الجبل يوم أن صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر فقال اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، وكما كان الماء ينتج من بين يديه فصلى، وكما حن الجذع لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان ترك الخطبة عليه، كل هذا مما جعل الله فيه إرادة. قال المجاز بالزيادة في قوله تعالى اسأل فيه شيء، والمجاز بالنقصان في قوله تعالى اسأل القرية، والمجاز بالنقل الغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة في قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. وبهذا يكون قد أنهى المؤلف الكلام على المجاز ونذكر في الأمر. نعم.
المؤلف قال
الأمر استدعاء الفعل، استدعاء الفعل ممن هو دونه على سبيل الوجود. كأن المؤلف يرى أن المندوب ليس أمرا، ليس أمرا، وهذا ليس صحيح، لأن الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وقد يكون طلب الفعل على سبيل الوجوب، وقد يكون على سبيل الأسباب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هل السواك واجب ولا مندوب؟ مندوب. قال: لأمرتهم بالسواك. طيب كيف هنا الأمر مع أنه ليس واجبا؟ أمر على سبيل الأفضلية، أمر على سبيل الاستحباب. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا أمر، هل هو على سبيل الوجوب؟ ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا ولم يشر له، وكما كان الأمثلة الدالة على ذلك. إذا ليس الأمر فقط ما يأتي على سبيل الوجوب، فالأمر ينقسم إلى قسمين: أمر على سبيل الحكم والإلزام فهو الواجب، وأمر على سبيل الأفضلية فهو المستحب والمندوب. لأن أصل الأمر أنه ينقسم إلى هذين القسمين، كالنهي كذلك: نهي على سبيل الحكم والإلزام وهو المحرم، ونهي على سبيل الأفضلية وهو المكروه. إذا قول الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، نقول هذا ليس صواب. ولذا قال العلماء: الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. وما معنى على وجه الاستعلاء؟ قد يقال على وجه العلو، وقد يقال على وجه الاستعلاء. أيهما أفضل؟ على وجه الاستعلاء أفضل. لماذا؟ لأننا قلنا الأمر طلب الفعل على وجه العلو، إذا من استعلى ولم يكن عاليا وأمر لا يسمى هذا أمر. فلو قلت أن قاطع طريق إنسان فاسق داعر عاهر قطع الطريق على المسلمين فأمر الرجل أن ينزل، انزل، يقول هذا ليس الأمر، هو أمر. يقول: لأن الأمر طلب الفعل على وجه العلو، وهذا ليس في حقيقة الأمر أعلى. هذا ما اعتبرتش أمر يغير رأيك. إذا يدخل في الأمر ما هو على وجه العلو حقيقة، والمستعلي الذي ليس عاليا في حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر. ولذلك قال العلماء: الأمر قد يكون على وجه الاستعلاء وعلى وجه العلو وعلى وجه على وجوه أخرى. فالأمر إذا كان من العهد لربه في الصيغة فهذا دعاء: اللهم اغفر لي، رب اغفر لي، رب ارزقني، هذا طلب. لكنه لما كان طلب من الأدنى للأعلى لم يقل العلماء في ذلك أمر، لا يقول من العبد لربه أمر، وإن جاء بصيغة الأمر لكنه تأدبا يقال في ذلك دعاء، ولا يقال فيه أمر، لأنه طلب من الأدنى للأعلى، والأمر قلنا فيه طلب فعل ممن هو أدنى على وجه الاستعلاء، طلب الأدنى من الأعلى دعاء، وطلب القريب من قريب. فإذا قلت لك: هذا الكتاب اسقني، هذا الكرسي، هذا أمر طلب، لكنه لما كان من القرين لقرين والمتين لمتين كان هذا التماس، سمي بالتماس. لا أقول لك: هذا القلم كنت أنت تأمرني، هذا لا يفهم منه الأمر وإن كان بسيطا، لأنه عارف وفي اللغة أن هذا من باب الالتماس. أما إذا كان من الأعلى لأدنى فهو أمر، فأمر الله تعالى للإنسان أمر، وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم أوامر، وقول الرجل لولده اشتري كذا هذا أمر، وقول لا تعبد بكذا هذا نهي، لأنه طلب من الأعلى للأدنى. وقد جمع ذلك القائل بقوله أمر مع استعلاءٍ لم يقل علو، أمر إذا كان على وجه السر، أمر مع استعلاءٍ وعكسه دعا، أي عكس الطلب من المستعلي هذا أمر. فإذا كان من الأدنى فهو دعاء، أمر مع استعلاءٍ وعكسه دعا، وبالتساوي فالتماس واقعا، تساوي فالتماس واقعا. إذا عرفنا الآن أن الأمر هو طلب الفعل على وجه السر، وقد يكون ذلك الأمر بالقول، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالفعل. فإذا أمر الإنسان إنسانا بالقول هذا أمر، وإذا أمره كذلك بالفعل فهذا كذلك أمر. قال ممن هو دونه على سبيل الوجوب. طيب عرفت الآن أن المؤلف الجويد رحمه الله كان يرى أن الأمر ما كان على سبيل الوجوب، وأن المندوب والمستحب ليس أمرا، وقد ذكرنا أنه يدخل فيه الأمر، يدخل فيه الأمر. قال وصيغته افعل، وصيغة افعل هنا تدل على الوجوب، كما قال الشنقيط وافعل متأكد للوجوب، وقيل للنفي أو المطلوب، ولكن الأكثر أنها على الوجوب. قال وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه النهي أو الإباحة. إذا فالأصل في الأمر الوجوب، فإذا جاء الأمر في الشرع بالكتاب والسنة فالأصل فيه الإلزام، والأصل فيه الوجوب. فقوله تعالى وأقيموا الصلاة يفيد الوجوب، وجوب إقامة الصلاة، وآتوا الزكاة يفيد وجوب إقامة الزكاة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يفيد وجوب الصيام، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يفيد وجوب الوفاء بالعقود. إذا فالأصل في الأمر الوجوب. طيب ما الدليل على أن هذا هو الأصل؟ دل على ذلك قوله تعالى فليعمل الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. معنى أن الله تعالى حذر المسلمين من مخالفة أمره، وماذا في مخالفة الأمر؟ قال يترتب على المخالفة الفتنة والعذاب، المصائب والطامات والبلايا والمحن والفساد والعذاب في الدنيا والآخرة. طيب هل لو كان الأمر وأوامره على النهي والإباحة هل يترتب العقاب على المباح؟ وقد سبق أن أخذتم المباح، لا يترتب العقاب على المباح. إذا لو كانت الأوامر تفيد الإباحة فكيف توعد الله تعالى مخالف الأوامر بالفتنة والعذاب الأليم؟ إذا دل ذلك على أن الأوامر الأصل فيها الوجوب، لأنه لا يترتب على ترك المباح أو المندوب عقاب ولا عذاب، وإنما يترتب العقاب والعذاب على ترك الواجبات، فالواجب هو الذي يستحق تاركه العقاب. ولما كان الأمر لا يفيد في أصله إلا الوجوب ترتب على تركه، وأوعب على تركه العقاب. قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن أصيبه فتنة أو أصيبه عذاب أليم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أشق على أمتي لأمرتهم، لأمرتهم أمر إيجاب. إذا دل على أن الأصل في الأمر هنا الوجوب وليس الاستحباب، وليس الاستحباب. طيب هنا أيضا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن الأمر هنا على الوجوب، ودلنا على ذلك بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره. العلماء كذلك بينوا وذكروا بطلبة العلم حتى يعلم الإنسان وإن كان الأصل في الأمر الوجوب إلا أن الأمر يعرف بصيغه. كيف تعرف أن هذه الصيغة صيغة أمر؟ قال هنا يعرف الأمر أولا بالصيغة الدالة على طلب الفعل، مثل قوله تعالى وأقيم الصلاة، مثل قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وكذلك يأتي بمثل صيغة ما يقوم مقام الفعل واسم فعل الأمر بقوله تعالى عليكم أنفسكم، فهذا المصدر النائب عن فعل الأمر، ومثل قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، ومثل قوله تعالى وهو المضارع المقرون بلام الأمر وليكتب بينهم كاتب بالعدل. كذلك قد يأتي الأمر بصيغة الأمر، وذلك قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إذن عرف الأمر أنه جاء بصيغة الأمر. كذلك يأتي الأمر بصيغة الكتاب، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يأتي كذلك بصيغة الفرض كما في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من بر أو صاعا من فطر أو صاعا من شعير. ذكر ابن القيم كذلك من الصيام ما يمدح فاعله أو يترتب على فعله مدح أو يترتب على تركه ذنب، فكل ما يترتب على فعله مدح وعلى تركه ذنب بالعقاب هذا الذي على الأمر. فهناك أمر في الأمان، وهناك كذلك ترتب العقاب يفيد النهي والتحريم، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قوله تعالى أيضا في قضية الزنا والذين لا يشركون، والذين يشركون نعم، والذين لا يعبدون نعم، لا يعبدون مع الله إلا آخر، والذين لا يدعون مع الله إلا آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا تحرم، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، دل ذلك على الحرمة. إذا ترتب العقاب يدل على التحريم، وترتب الثواب يدل على كذلك الأمر. هناك صيغ كثيرة أخرى، هذه الصيغ قد لا تدل على الوجوب، ولذلك ذكر الإمام الزردشت رحمه الله أكثر من 30 صيغة للأمر. فقد يأتي الأمر على التهديد، قد يأتي الأمر على التعجيز. فمن هذه الصيغ التي ذكرها الزركشي رحمه الله تعالى وقال كانت صيغة الأمر أو افعل الميت والتأكيد معنى، فذكر قوله تعالى فكاتبوه إن علمتم فيهم خيرا، هذا أمر واضح. لكن هناك صيغة مثلا كالإرشاد وأشهد إذا تبايعتم، قال هذا ما يسميه الشافعية كذلك بصيغة الإشهاد. وكذلك يأتي على التأديب بقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، ويأتي كذلك للإباحة فقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ويأتي كذلك الوعد وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذا وعد وليس طلب الفعل. ويأتي كذلك على صيغة التهديد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هل هذا تحذير؟ ليس التحذير وإنما هذا تهديد، إنا أعتدنا للظالمين نارا، دل ذلك على هذا. قول تعالى اعملوا ما شئتم، هل هذا في أمر أن نفعل ما شئنا؟ هذا إذا على سبيل التهديد وعلى سبيل الوعيد، ولذلك قال فإن مصيركم إلى النار. كذلك يأتي كقول تعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه. هل هذا أمر بعبادة ما شاء الإنسان من دون الله؟ أبدا. كذلك واستفز من استطعت منه بصوتك، هذا أيضا هل هو أمر؟ وإنما هذا كل لإذنك ذاكر أو لا تذاكر، لكن العقاب سيأتي وسترى مغبة فعلك وتركك لهذه المذاكرة. كذلك الأمر على سبيل الامتنان، سبيل الامتنان كل من طيبات ما رزقناه، هذا على سبيل الامتنان ليس على سبيل الوجود، سيبذل المال كله. أصل الله عز وجل يقول كل ما طيبات فاكل منجا وتفاح وعنب وبطيخ و إلى آخره، خلاص هذا من باب الإباحة ومن باب الامتنان، أن الله عز وجل اتمنى على عباده بأن يسر لهم ذلك. كذلك الإنذار، قل تمتعوا ذروا ليأكلوا ويتمتعوا، هذا من باب الإنذار. كذلك كذلك قال في الإكرام كلوها بسلام آمنين، هذا من باب الإكرام. كذلك الأمر على السخرية، كونوا قردة خاسئين، هذا من باب كذلك السخرية، إلى غير ذلك من الصيغ الكثيرة التي ذكرها الإمام أو العلامة السركشي رحمه الله، وقد ذكرت أنها تأتي على أكثر من 30 سيف. طيب إلى هنا إن شاء الله، ونكمل بقية الكلام في درس القادم إن شاء الله. نعم.